بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل
لا إله إلا الله، لا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى زيارة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسألكم الدعاء.
يا ممتحنك امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى نهج الحياة لنواصل الشرح الميسر لآيات أخرى من سورة الزمر المباركة، وهي 11 إلى 16 منها. بداية نصغي إلى تلاوة الآيات 11 حتى 13 من هذه السورة المباركة.
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
مستمعينا الكرام، تقدم الكلام في الحلقة الماضية عن أهمية التقوى والعمل الصالح والصبر والثبات، وأن هذه الصفات هي من صفات أهل الإيمان بالله تعالى. تواصل آيات هذه الحلقة لتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلن بكل صراحة للمشركين أنه مكلف عند الله تعالى ليطهر الدين من كل الشوائب والانحرافات المؤدية إلى الشرك، وأن يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد. وتصرح الآيات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من أسلم وآمن لأوامر الباري عز وجل، وهو يخاف العذاب الإلهي لثقل مسؤوليته ورسالته. بعبارة أخرى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن كالسلاطين المتجبرين على رقاب الناس، الذين يكلفون الناس ببعض التكاليف ويعتبرون أنفسهم فوق تلك التكاليف. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أول مسلم من حيث الزمان وحسب، وإنما كان أول الناس إسلاما من كل النواحي، من ناحية الإيمان والإخلاص والعمل والتضحية والجهاد والصمود والمقاومة. وتاريخ حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يؤيد هذه الحقيقة بصورة جيدة. نستلهم من الآيات الدروس التالية: إن الأنبياء يحملون رسالة إلهية من عند الله تعالى إلى الناس، وما يقولونه ويدعون إليه ليس من تلقاء أنفسهم. إن من أهم واجبات الأنبياء الدعوة إلى عبادة الله تعالى بإخلاص، ومحاربة كل أنواع الشرك به عز وجل. الأنبياء والناس كلاهما سواء أمام محكمة العدل الإلهي، فكل محاسب أمام الله يوم القيامة. والآن أيها الأحبة، نستمع إلى تلاوة الآيتين 14 و15 من سورة الزمر.
قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.
بعد استعراض 7 من الصفات الإيمانية التي ذكرت في الآيات الماضية، وهي التقوى، الأحسان، الهجرة، الصبر، الإخلاص، التسليم، والخوف، تشير الآية التالية إلى مسألة الإخلاص باعتبارها تحمل ميزات خاصة في مقابل العلل المختلفة للشرك. تعود الآيات لتؤكد عليها مرة أخرى، إذ تقول وبنفس اللهجة السابقة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، صدق الله العلي العظيم. أما أنتم فاعبدوا ما شئتم من دون الله، تقول الآية: فاعبدوا ما شئتم من دونه، صدق الله العلي العظيم. ثم تضيف: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، صدق الله العلي العظيم، أي أنهم لم يستثمروا طاقاتهم وعمرهم لإنقاذ أنفسهم وأولادهم، وهذا هو الخسران العظيم. ألا ذلك هو الخسران المبين. نتعلم من الآيتين الدروس التالية: إن الأنبياء هم أول من يقومون بتنفيذ الأوامر الإلهية التي يدعون الناس إليها، ولم يأمروا بشيء إلا وقد سبقوا الناس في الإيمان والعمل به. إن مواجهة البدع والخرافات والانحرافات من أهم واجبات الأنبياء، لأنها تعد من أكبر الآفات التي تصيب الأديان. بالرغم من علم الأنبياء أن قسما من الناس يرفضون دعوتهم التوحيدية، إلا أنهم لم ييأسوا بل واصلوا مهمتهم وأداء رسالتهم. لا تقتصر مسؤولية الإنسان في تربية نفسه، بل وإنه مسؤول حتى عن تربية أهله وأولاده. والآن نستمع إلى تلاوة الآية 16 من سورة الزمر.
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.
مستمعينا الكرام، ظلل جمع ظلة، وهي تعني الستر الذي ينصب في الجهة العليا، وطبقا لهذا فإن إطلاق هذه الكلمة على ما يفرش تحت أهل النار من باب الكناية والتوسع في معنى الكلمة. فالآية ترسم إحدى صور الخسران المبين، إذ تقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، صدق الله العلي العظيم. وبهذا الشكل فإن أعمدة النيران تحيط بهم من كل جانب، فهل هناك أعظم من هذا؟ وهل هناك عذاب أشد من هذا؟ إلى بعض من تعليم الآية المباركة، إن الكفر والشرك والغفلة عن الله تعالى أسباب لشقاوة الإنسان في الآخرة، إن اجتناب المعصية هو الطريق الوحيد للخلاص من عذاب جهنم. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. عند الساعة 12:25 تستمعون إلى برنامج في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها. في مدائح الزهراء يأتيكم في الساعة 12:39. استنارات من نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 12:41، يليه نور وبلاغة. في تمام الساعة 1 هناك نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:06. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد ظهيرة على مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:33، نشر موجزة أخرى للأباء في 3 تماماً. أحبتي يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 3:06. فلسطين اليوم، تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 3:15. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خلص دعواتكم، في أمان الله.
في ذكرى شهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها، صور من كمالاتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشرف الصلوات الزاكيات على رسول الله وعلى آله أولياء الله. أحبتي الكرام، إن سيدتنا فاطمة الزهراء البتول عليها السلام لمفخرة الخلق، فقد اجتمعت فيها الكمالات ما لم تجتمع عند غيرها من النساء، وهذا ما أقر به تاريخ مسيرتها الشريفة الزاهرة، وكذا ما قرره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حقها من الثناء عليها وذكر فضائلها وكرامتها عند الله تبارك وتعالى. فهي سلام الله عليها المختارة من الله جل وعلا، إذ قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله فيها: إن الله تعالى اختار من النساء أربعا مريم وآسية وخديجة وفاطمة، وفيما أوصى به إلى وصيه علي عليه السلام أن قال له: يا علي، إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين. وما ظننا إخوتنا المؤمنين بمن يختارها الله تبارك وتعالى ويفضلها على غيرها، وقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها سيدة نساء أهل الجنة، كما روى الحاكم في مستدركه ومحمد بن طلحة الشافعي في مطالب السول، وأنها سيدة نساء العالمين كما في أسد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس الصفحة 225، وأنها سيدة نساء المؤمنين كما في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث الصفحة 56. ثم شملها صلى الله عليه وآله بأشرف دعواته المستجابة، فعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم، ووالي من والاهم وعادي من عاداهم، وأعم من أعانهم. ثم قال: واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وهل يتصور أن دعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تستجاب؟ كلا وحاشا. ولذا حكت سيرة الزهراء سلام ربنا عليها أنها كانت مبرأة من كل ذنب ورجس، فهي الطاهرة المطهرة المنقطعة إلى ربها جل وعلا بالطاعة المطلقة. حتى علق الباري تباركت آلاؤه رضاه على رضاها وغضبه على غضبها، وهذا يعني أنها لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، ولا تغضب إلا مما يغضب منه الله سبحانه وتعالى. إذن يكون الله عز وجل قد عصمها من الزلل والخطأ والخطل، وجعلها خالصة مخلصة مخلصة له، وتلك هي العصمة. ألم يقل لها المصطفى صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، كما روى الحاكم في المستدرك والذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 72، والمحب الطبري في ذخائر العقبة الصفحة 39، والهندي في كنز العمال الجزء السادس الصفحة 119، وغيرهم كثير كابن حجر وابن الأثير والطبراني وأبي نعيم. ومن لا يعلم أن الله تعالى قد أنزل في الزهراء وعلي والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين آية عظمى هي آية التطهير، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد وكدت الأخبار أنها نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته فاطمة وبعلها والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين، كما روى ابن حنبل والطبراني عن أبي سعيد الخدري، والترمذي وابن جرير والطبراني والحاكم عن ابن أنس وابن مردوي عن ابن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة وعائشة، كما ذكر البيهقي في كتابه المحاسن الجزء الأول الصفحة 32. والتطهير الذي أرادته الإرادة الإلهية المقدسة هو البراءة من الذنوب، وتلك هي العصمة والطهارة، حفظت على مولاتنا فاطمة سلام الله عليها وخصت بها وبجملة من الفضائل دون غيرها. تحدثنا بذلك جملة وافرة من الروايات المعتمدة، منها في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الجزء الأول الصفحة 59، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حب الله أي محبوب الله، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمة خيرة الله، على باغضهم لعنة الله. وفي أمال الصدوق وعلل الشرائع والخصال للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام، قال لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. وفي كنز العمال الجزء 6 الصفحة 12 200 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار. وفي أسد الغابة لابن الأثير الجزء 5 الصفحة 20 و105 في ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكانت فاطمة تكنى أم أبيها. وروى ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء 2 الصفحة 52 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كانت كنية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أبيها. وإذا كنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وآله هو أشرف الكائنات وسيد البشر وسيد الأنبياء والمرسلين، عرفنا منزلة ابنته وبضعته وروحه التي بين جنبيه كما عبر هو صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. وقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبخاري في صحيحه، وكذا الترمذي في سننه، وابن حنبل في مسنده، والطبري في ذخائره، وابن سعد في طبقاته، وغيرهم روايات عديدة في حنو فاطمة عليها السلام على أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وشفقتها عليه وتمريضها له. ومن هنا سماها أم أبيها، وقال في موقف يوما 3 مرات: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. فلما توفي صلى الله عليه وآله حزنت حزنا شديدا عليه، وبكت عليه بكاء طويلا، وزارته في قبره حتى أغمي عليها، وزفرت زفرات وأنت أنات، كادت روحها الطاهرة أن تخرج بها، فنادت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني، واكتئابي عليك ليس يبيد. وقالت: قل صبري وبان عني عزائي بعد فقدي لخاتم الأنبياء. يا رسول الإله، يا خيرة الله وكهف الأيتام والضعفاء، قد بكتك الجبال والوحش جمعا، والطير والأرض بعد بكي السماء، وبكاك المحراب للقرآن في الصبح معلنا والمساء. لو ترى المنبر الذي كنت تعلوه، علاه الظلام بعد الضياء. كانت هذه صورا من كمالات فاطمة الزهراء البتول عليها السلام في ذكرى شهادتها.
ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصي. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصي. صلوات الله عليهما 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 صلوات الله عليهما.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
مستمعين الأكرم، قال أهل الاختصاص: الحكمة هي الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه. قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة لها أهمية كبرى في حياة المؤمن، فهي تنير قلبه وروحه وتتجه به نحو الصلاح والفلاح. ولهذا أكد أهميتها الباري تعالى في كتابه المجيد، وأكدها كل الأنبياء والأوصياء والحكماء، وينبغي أن نأخذها حتى وإن صدرت من أهل النفاق، فهي بتعبير الإمام عليه السلام تلجلج في صدر المنافق، أي تتردد ولا تستقر حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن. وهنا الإشارة جميلة وواضحة في كلمة صواحبها إلى أن صدر المؤمن يحمل أو يخزن الحكم المفيدة والغالية التي تنير له الدرب وتنفعه في دنياه وآخرته. وإتماما للفائدة، نذكر حديث الإمام عليه السلام الآخر حول أهمية الحكمة، حيث قال:
الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق.
والضلة كل ما ضل، أي ضاع وفقد من المحسوسات والمعقولات. أعزنا المستمعين، ومن الحكم الرائعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام، وكل حكمه رائعة، قوله: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فقيمة كل امرئ أي قدر منزلته وما يحسنه من علم وغيره من الأمور النافعة والمفيدة. وينبغي أعزنا المستمعين أن تدفع هذه الحكمة البليغة الجميع للاستزادة من العلم والعمل النافع، لأن ذلك هو مقياس الفضل. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده العاملين المخلصين، إنه سميع مجيب. ونشكركم أعزنا المستمعين على حسن المتابعة وجميل الإصغاء. وختاما ندعوكم للاستماع تذكرة إلى الحكمة التي افتتحنا بها هذا اللقاء، وهي قوله عليه السلام:
خذ الحكمة أنى كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام الرضا عليه السلام: التهنئة بآجل الثواب أفضل من التعزية بعاجل المصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع ينطوي على نكات في نهاية الأهمية وفي غاية الطرافة. إنه حديث عن الصبر حيال المصيبة، ولكنه في الآن ذاته لفت للنظر إلى عاقبة الأمور، بحيث يتحول الموضوع من حال المصيبة إلى حال التهنئة. كيف ذلك؟ هذا ما نعتزم الحديث عنه الآن، دلاليا وبلاغيا أو جماليا. الحديث يشير عزيزي المستمع إلى أنك عندما تهنئ صديقك أو قريبك بما وصل له من الشدة، أي فقدان العزيز، من حيث الثواب الذي ينتظره في مجاورته لله منه أفضل من تعزيتك إياه بما حصل له من المصيبة الحالية. وبكلمة أكثر وضوحا، إن الانتقال من الدنيا إلى مجاورته تعالى يجسد عطاء كبيرا بالقياس إلى ما فقده العزيز من دنياه، أي ما يحصل عليه من العطاء الأخروي أفضل من الخسارة الدنيوي. والمهم أن هذه المقولة قد نسبها الإمام الرضا عليه السلام عبر صورة تشبيهية تنتسب إلى أحد أشكال التشبيه الواقعي، وهو ما نحدثك به بعد قليل. عزيزي المستمع، التشبيه من جانب هو نمطان، تشبيه واقعي وتشبيه تخيلي، وكلاهما حق بطبيعة الحال، كما أن التشبيه من جانب آخر قد يكون على نحو المقارنة أو المماثلة أو على نحو التفاضل أو الأولوية. والحديث المتقدم هو من جانب تشبيه واقعي لا تخيل فيه، ومن جانب آخر تشبيه بالأعلى أو الأدنى من طرفه الآخر. فإذا قلنا عن الكفار مثلا إنهم إلا كالأنعام، يكون التشبيه على نحو المقارنة أو التماثل، ولكن إذا قلنا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يكون التشبيه على نحو الأدنى أو الأعلى من طرفه الآخر، أي أن الكفار أكثر وأعلى ضلالا من الحيوانات. وفي ضوء هذه الحقيقة نواجه الحديث المتقدم الذي يشير إلى أن التهنئة بآجل الثواب أفضل من التعزيز بعاجل المصيبة، وحينئذ يكون التشبيه المتقدم مجسدا لما هو أولى وأحسن وأفضل، والسؤال بلاغيا كيف نستلهم ذلك؟ الجواب عزيزي المستمع، من البين أن التهنئة هي بشارة بما هو خير، بينما التعزية تسلية بما هو شدة. وكما هو معروف أن التسلية تعني تخفيف الشدة، بينما التهنئة تعني زوال الشدة. إذن كم هو طريف تشبيه الإمام الرضا عليه السلام من حيث ذهابه إلى أن التهنئة بآجل الثواب أفضل من التعزية بعاجل المصاب. ومن جانب آخر، مما يضيف على التشبيه المذكور من جمالية هو التقابل بين الآجل والعاجل، والتقابل بين الثواب والمصاب، وذلك بما يجعل الذهن متداعيا إلى حقيقة ما نعرفه من الدنيا وحقيقة ما نعرفه من الآخرة. حينئذ ما نعرفه من عطاء الله تعالى آجلا مقابل ما نعرفه من الشدائد عاجلا. إذن أمكننا أعزائي المستمعين أن نتبين دلالية وجمالية الحديث المذكور، سائلين الله تعالى أن يشملنا برعايته في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، وخير ما نختم به لقاءنا هذا هو الاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الرضا عليه السلام: التهنئة بآجل الثواب أفضل من التعزية بعاجل المصيبة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
نوحا والمدامع عالوجه المهرى وصيحا صوت مصحوبي نحيب واشجار يا بيتي الكدار والهضم والاحزار لحالي الزهرة هدم حيلي يا بيتي الاحزان يحكي لي لحالي الزهرة هدم حيلي يا بيتي الاحزان يحكي عليك ارجى اقسم بشفي لديباني عليك ارجى اقسم بشفي لديباني شلون امي الحسن شانت تجي وتلفي يا بيتي احزاني شانت تحاكيك شانت تحكي وياكي البضعة وكل لحظة تصوب الشم دمعة شانت تحكي وياكي البضعة وكل لحظة تصب الشم دمعة يا بيتي الأحزان الماء مدينة كبير أنا يا بيتي الأحزان الماء مدينة كبير عجيبة من وين الزهر رمان اللي يا ريت لسان عندك تليك يا ريت يا ريت لسان عندك تليك يا ريت وتحكي على دهرة ولوعتها سكتت لو جامت ومتها ومتها أنيشتك والقلوب منك كتير يلهب أنيشتك والقلوب منك كتير يلهب ولما كانت الزغرة تجي وتنحب هم كانت ويا ذاتي اعتني زينة هم كانت ويا تيعتني زينب لو كانت تيحضر وحدها وحد وتنوح الفرقات والدها لو كانت تيحضر وحدها وتنوح الفرقات والدها وانشدك والقلب منكي